الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه جرت العادة أن يكون ابتداء اللقاء الكلام على ما تيسر من تفسير ما سمعناه في قراءة المغرب، ولكن نظرا لأن هذه الليلة ليلة الجمعة ينبغي أن نتكلم عن شيء من خصائص هذا اليوم العظيم. هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، يوم جعله الله تعالى عيدا للأسبوع، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة باعتبار أيام الأسبوع، وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة باعتبار أيام السنة. هذا اليوم يوم العيد من الله به على هذه الأمة وأضل عنه اليهود والنصارى، فصار لليهود يوم السبت، وصار للنصارى يوم الأحد، وظلوا عن يوم الجمعة الذي فيه ختم الله خلق السماوات والأرض، لأن الله تعالى خلقها في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وفيه ابتداء خلق آدم، خلق الله آدم يوم الجمعة، وفيه أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض، فيكون مبدأ خلق البشر يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة، فيكون منتهى الخلق أيضا. متى يكون منتهى الخلق؟ يوم الجمعة، فهو يوم عظيم، ولهذا اختص بأحكام نذكر منها ما تيسر. من ذلك أنه اختص بفرض صلاة الجمعة، وهذه الصلاة يشترط فيها الجماعة باتفاق المسلمين، فلا تصح صلاة الجمعة من منفرد، لا في البيت كالمرأة والمريض، ولا في المساجد، بل لا بد من الجمعة من الجماعة فيها. فلو قدر أن إنسانا صلى وحده يوم الجمعة وقال أريد أن تكون جمعة، قلنا له إن صلاتك غير صحيحة ويجب عليك أن تعيدها. هذه الصلاة لا بد فيها من جمع ثلاثة فأكثر، غيرها من الصلاة تنعقد باثنين، بإمام ومأموم، أما الجمعة فلا بد فيها من جمع ثلاثة فأكثر. واختلف العلماء رحمهم الله في العدد الذي لا بد منه في صلاة الجمعة، فمنهم من قال 40 رجلا، فلو كان هناك قرية صغيرة ليس فيها إلا 30 رجلا فإنهم لا يقيمون الجمعة، لأنه لا بد أن يكون العدد كم؟ 40. وقال بعض العلماء يكفي 12 رجلا، لأن الصحابة الذين انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا التجارة لم يبق منهم إلا 12 رجلا، وهذا يدل على أن 12 رجلا يكفي في عدد الجمعة. ومنهم من قال يكفي في عدد الجمعة 3، فلو فرض أن قرية ليس فيها مستوطنون سوى 3 نفر فإنها تقام الجمعة، لأنه يحصل بها الجمع، إمام يخطب، ومؤذن يدعو، ومأموم مجيب، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هذا من المنادي؟ ها؟ المؤذن. لا بد من خطيب ولا بد من مدعو: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وهذا القول أرجح الأقوال، أنه يكفي في عدد الجمعة 3: إمام يخطب، ومؤذن يدعو، ومأموم مجيب. طيب لو صلى الإنسان غير الجمعة كالظهر مثلا، لو صلى وحده أتجزئه الصلاة؟ الجواب: نعم تجزئه وتبرأ بها ذمته، لكن إن كان ممن تجب عليه الجماعة كان آثما، وإن كان ممن لا تجب عليه الجماعة كان غير آثم. من خصائص هذه الصلاة العظيمة أنها لا تصح إلا في الوقت، لا تصح إلا في الوقت. ولهذا قال العلماء: من شروط صحة الجمعة الوقت. وفي غيرها قالوا: من شروط الصلاة دخول الوقت. وحينئذ نسأل: ما الفرق بين قولنا من شروط صحة الصلاة الوقت ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت؟ هل بين العبارتين فرق أو هما شيء واحد؟ من يعرف يرفع يده. تفضل قم قم يا وما هو نعم.
لكن الوقت إذا خرج، إذا قلنا الوقت والوقت إذا خرج لا يصح الصلاة.
تمام، بارك الله فيك. الفرق بين قولنا من شروط صحة الصلاة دخول الوقت وقولنا من شروط صحة الصلاة الوقت، أننا إذا قلنا من شروط صحة الصلاة الوقت فإنها لا تصح لا قبله ولا بعده، وإذا قلنا من شروط الصلاة من شروط صحة الصلاة دخول الوقت لم تصح قبله وصحت بعده. ولكن هل تصح الصلاة بعد الوقت لمن أخرها عمدا أو لا؟ لا تصح. ولمن أخرها نوما أو نسيانا؟ نعم تصح. تمام. الصلاة التي يغل الجمعة، لو أن الإنسان نام ولم يستيقظ وليس عنده من يوقظه فلم ينتبه إلا حين خرج الوقت، فإنها تصح، يصليها وصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. متى؟ إذا ذكرها، هذا في النسيان يعني، وإذا استيقظ هذا في حال اليقظة. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر وهم في سفر فلم يستيقظوا إلا بطلوع الشمس صلها ولم يدعها. لكن لو أخر الصلاة عمدا عن وقتها بلا عذر شرعي فهل تصح الصلاة؟ لا، هذا أنت لا تصح كما قال أخوك. طيب استنى، ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله مردودا. وكذلك أيضا ربما يستدل بقوله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمخرج للصلاة عن وقتها بلا عذر متعد لحدود الله فيكون ظالما، والظالم لا يقبل منه، إنه لا يفلح الظالمون. من خصائص الجمعة أنها لا تكون إلا في الأوطان، في المدن والقرى، غير الجمعة في أي مكان. طيب والجمعة في الأوطان والقرى، أحسنت. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر الأسفار الطويلة وتمر به الجمعة ولم يكن يقيمها في السفر، ولو كانت الجمعة واجبة على المسافر لأقامها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعجبوا أن يوم عرفة في حجة الوداع صادف يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة صلاة الجمعة كما في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الوادي فخطب الناس خطبة معروفة بليغة، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، هكذا قال جابر رضي الله عنه. ولقد ظل من قال إن الجمعة تقام في السفر، وخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه إذا فعل أن يعيدها إن كان يريد إبراء ذمته وإقامة حجته عند الله عز وجل، لأن هذا ليس موضع اجتهاد حتى يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذا السنة فيه واضحة أجلى من النهار في ارتفاع الشمس، ولا عذر لأحد أن يقيم صلاة الجمعة في السفر إطلاقا. لكن لو صادف أنك في بلد نازل تريد أن تواصل السفر في آخر النهار، وجب عليك أن تصلي مع المسلمين، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمسافر من المؤمنين ولا من غير المؤمنين؟ من المؤمنين، فيشمله الخطاب. ومن خصائص هذه الصلاة أنه لا يجمع إليها ما بعدها. والذي بعدها ما هو الأخ؟ نعم، صلاة العصر، أحسنت. لا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة. فلو أن الإنسان كان مسافرا نازلا من بلد ويريد أن يواصل السير بعد صلاة الجمعة وصلى مع الناس صلاة الجمعة، فإنه لا يضم إليه العصر. لماذا؟ لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، وصلاة الجمعة ليست صلاة ظهر بالاتفاق. لا أحد يقول إن صلاة الجمعة صلاة ظهر. وعلى هذا فنقول واصل السفر، وإذا دخل وقت العصر وأنت في السفر فصلي حيثما أدركتك الصلاة. ومن خصائص هذه الصلاة العظيمة أن القراءة فيها جهر، القراءة فيها جهر، وغيرها سر إلا ما كان مثلها في جمع الناس فيكون جهرا. ولهذا نرى أن صلاة العيدين القراءة فيها جهر، الكسوف جهر، حتى في النهار لو كسبت الشمس فالقراءة فيها جهر، الاستسقاء جهر، لأن الناس مجتمعون. فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءة في الصلاة جهرا ولو كانت نهارية. واضح يا جماعة؟ هل فهمتم ما قلت أو لا؟ مفهوم؟ إذن من خصائص صلاة الجمعة أنها إيش؟ أن القراءة فيها جهر بخلاف الظهر، وذلك من أجل أن يجتمع هذا الجمع الكبير على قراءة واحدة وهي قراءة الإمام. من خصائص صلاة الجمعة أنها تصادف ساعة الإجابة، تصادف ساعة الإجابة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذه نعمة عظيمة، هذه ليست موجودة في صلاة الظهر مثلا، لكنها في صلاة الجمعة. فأرجى ساعات الجمعة في الإجابة هي وقت الصلاة، أولا لأن ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وثانيا أن هذا اجتماع من المسلمين على عبادة واحدة في قيادة واحدة، يعني إمام واحد، وهذا الاجتماع يكون أقرب إلى الإجابة. ولهذا في يوم عرفة حين يجتمع المسلمون على صعيد عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة ويجيب دعاءهم. لذلك احرص يا أخي على الدعاء في هذا الوقت، وقت ساعة صلاة الجمعة. لكن من أين تدخل هذه الساعة ومتى تخرج؟ تدخل من حين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فلننظر الآن متى ندعو. دخل الإمام مسلم وبعد ذلك شرع إيش؟ لا يا أخي غلط. دخل الإمام وسلم وبعد ذلك الأذان، الأذان ما فيه دعاء، في إجابة المؤذن. بعد الأذان فيه دعاء، أي بين الأذان والخطبة فيه دعاء. تقول بعد الأذان يا أخ الله رب، بارك الله فيك. طيب هذا يقال بعد متابعة المؤذن، ثم تدعو بما شئت ما دام الخطيب لم يشرع في الخطبة فأنت في حل، أدعو الله بما شئت. كذلك أيضا بين الخطبتين تدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. كذلك أيضا في أثناء الصلاة في السجود دعاء ولا لا؟ في السجود دعاء، نعم في السجود دعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب ما تكون من الرب وأنت ساجد. لماذا؟ لأن هذه الهيئة، يعني هيئة السجود، أكمل ذل للإنسان. أي عضو فيك أشرف؟ الوجه. الوجه أين تضعه في السجود؟ في الأرض، موطئ الأقدام، موطئ الأقدام. فرأسك، جبهتك مساوية لأصابع رجليك. بهذا الذل والتطامن العظيم صار الإنسان أقرب ما يكون من ربه جل وعلا، لأن من تواضع لله رفعه. أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، استغل هذه الفرصة، أكثر من الدعاء. دعاء إيش؟ بأي شيء تدعو؟ بأي شيء؟ بالذي تريد من خيري الدنيا والآخرة. طيب لو قال الإنسان في دعائه: اللهم ارزقني سيارة جميلة، يصلح؟ يصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، حتى شراك النعل. ثم الدعاء نفسه عبادة. فإذا دعوت الله بأي غرض، لو قال الطالب وهو في أيام الامتحان: اللهم ارزقني نجاحا إلى درجة ممتاز، يصلح؟ يصلح. هذا دعاء لله، تخاطب الله. والممنوع مخاطبة الآدميين، لكن مخاطبة الله بالدعاء ليست ممنوعة. طيب فيه محل دعاء ثاني في الصلاة بعد التشهد، كما في حديث ابن مسعود: حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، ثم قال بعده: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وكلمة ما شاء عند علماء الأصول تفيد إيش؟ واحد منكم يرفع يده لأنه يمكن في مجال المناقشة. مستعد للمناقشة؟ تفضل. ما دليلك على أن اسم الموصول يفيد العموم؟ لا، هذا تعليل بالحكم ما يصلح، نحن نريد التعليل بما يوجب الحكم. ما يكفي يا أخي. طيب استرح. من عنده دليل على أن اسم الموصول يفيد العموم من القرآن أو من السنة؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، آخر الآية، أولئك هم المتقون. أولئك هم، هذه جماعة، والذي مفرد. فما الذي أوجب أن تكون، أن يخبر عن المفرد للجماعة؟ الذي أوجب ذلك هو أن اسم الموصول يفيد العموم، ومثل ذلك اسم الشرط يفيد العموم. والدليل على هذا قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه تفيد العموم أو لا؟ من يجيب؟ تفضل، قم ائتي بدليل على ذلك. بدليل على الآية للعموم. طيب استرح. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيل وأثنى عليها وما فيها من الأجر، قالوا: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: لن ينزل علي فيها إلا هذه الآية الشاذة والفادة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه تعم كل شيء. إذن اسم الموصول يفيد إيش؟ يفيد العموم. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يفيد أي دعاء. وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله إنه لا يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بشيء من ملاذ الدنيا، فإنه قول ضعيف مخالف للحديث. وإذا كان الإنسان في أزمة اقتصادية فإلى من يلجأ؟ إلى الله، إذن يدعو الله عز وجل. فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة وقت صلاة الجمعة عدة أماكن أو عدة مواطن للدعاء، فانتهز الفرصة يا أخي، انتهز الفرصة بالدعاء في صلاة الجمعة لعلك تصادف ساعة الإجابة. هناك أيضا ساعة أخرى ترجى فيها الإجابة من نفس اليوم، وهي ما بعد العصر، ما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. لكن هذا القول أشكل على بعض العلماء، وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وهو قائم يصلي، وبعد العصر ما في الصلاة. أجاب عنه العلماء فقالوا: إن منتظر الصلاة في حكم المصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. من خصائص هذه الصلاة أنه يجب الغسل لها كما يغتسل الإنسان للجنابة، يجب أن يغتسل لها كما يغتسل للجنابة وجوبا. في الشتاء وفي الصيف. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب. من القائل واجب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق بشرع الله، ولا يمكن أن يطلق على شيء مستحب إنه واجب، إلا لو قال لو كان كذلك لكان الأمر خطيرا. فهو أعلم الخلق بشريعة الله، وهو أفصح الخلق بما ينطق به. موافقون على هذا؟ هذا جواب هش يا جماعة. أقول هل هو أفصح الخلق بما ينطق به؟ نعم. ونجيب جوابا ساطعا، مو جواب ميت، هو أفصح الخلق بما ينطق به. طيب، وهو أنصح الخلق للخلق. موافقون على هذا؟ نعم والله، أنصح الخلق للخلق. وهو أصدق الخلق خبرا. نعم، هو يقول غسل الجمعة واجب، بعد أن قدمت لك هذه المقدمات احكم أنت، غسل الجمعة واجب. ثم قرن الوجوب بما يقتضي التكليف، وهو قوله على كل محتلم، لأن المحتلم هو الذي تجب عليه الواجبات، والمحتلم ليس معناها الذي احتلم بالفعل، المحتلم بالفعل يجب عليه الغسل من الجنابة ولو في يوم الاثنين والثلاثة والأربعة، لكن هذا غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أظن أننا لو قرأنا هذه العبارة في مصنف من مصنفات الفقه لم يبقى عندنا شك بأن المؤلف يرى إيش؟ يرى الوجوب، فكيف والناطق به محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن في الغسل فائدة للبدن تنشيطا وتنظيفا. طيب، ويدل للوجوب ما جرى بين عمر وعثمان رضي الله عنهما. كان عمر يخطب الناس، فدخل عثمان في أثناء الخطبة، فكأن عمر لامه على تأخره، قال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن سمعت الأذان فتوضأت ثم أتيت. مشغول. قال له عمر أمام الناس وهو يخطب، والوضوء أيضا، يعني تقتصى الوضوء أيضا تجي متأخر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فكلمه بنوع من التوبيخ، واستدل لذلك بماذا؟ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وكذلك أيضا من خصائص هذه الصلاة العظيمة أنه ليس لها راتبة قبلها، ما لها راتبة قبلها. ليش؟ لأن المؤذن إذا أذن فالخطيب حاضر سوف إيش؟ يبدأ بالخطبة. وإنشاء التطوع بعد الخطبة حرام، إنشاء التطوع بعد الخطبة حرام، ولو فعل لكان آثما والصلاة غير مقبولة، إلا في من دخل والإمام والخطيب يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. عرفتم؟ فلذلك ليس لها سنة قبلها. الظهر لها سنة قبلها. الأخ لها سنة قبلها كم؟ تسليمة أو تسليمتين؟ تسليمتين، بارك الله فيك. الجمعة لها سنة راتبة قبلها أربع ركعات بتسليمتين. الظهر، نعم الظهر لها سنة راتبة قبلها أربع ركعات بتسليمتين، أما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، لكن من جاء قبل أن الأذان الثاني فليتطوع بما شاء بدون حد. هل لها راتبة بعدها؟ نعم لها راتبة بعدها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بعدها ركعتين في بيته، وقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فعندنا الآن سنة قولية وسنة فعلية. القولية كم؟ أربع ركعات، تمام. والفعلية ركعتان، أحسنت. كيف نجمع بينهما؟ هل نأخذ بالسنة الفعلية أو بالسنة القولية، أو نأخذ بهما جميعا، أو نفصل؟ كم الاحتمالات الآن؟ كم الاحتمالات؟ أربعة. هل نأخذ بالسنة القولية فنقول سنة الجمعة أربع ركعات، أو بالسنة الفعلية فنقول سنة الجمعة كم؟ ركعتان، أو نجمع بينهما فتكون السنة ست ركعات، أو نفصل، والتفصيل أذكره لكم إن شاء الله. فالاحتمالات كم الآن؟ أربع. من العلماء من قال السنة ركعتان في البيت، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن الناس من قال السنة أربع، سواء صلاها في البيت أو في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وقوله مقدم على فعله عند التعارض. ومنهم من قال الاحتياط، ايش الاحتياط جماعة؟ الاخ الاحتياط ما تدري؟ طيب الاحتياط ها ايش؟ ايه وش الاحتياط؟ الاحتياط ان ياتي بالسنة القولية والفعلية فيصلي ستا. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففصل، قال إن صلى في بيته فالسنة ركعتان فقط، لأن الرسول لم يزد على ركعتين في بيته، وإن صلى أربعا ففي المسجد، وهذا تفصيل لا بأس به، تفصيل لا بأس به. طيب إذن تختص الجمعة أو تفارق الجمعة الظهر بأنه ليس لها راتبة قبلها، وراتبتها بعدها ركعتان إن صلى في البيت، وأربع إن صلى في المسجد. طيب أما يوم الجمعة فله خصائص، احنا الآن تكلمنا عن خصائص الصلاة، يوم الجمعة له خصائص، منها أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف كاملة، وليس في فجر يوم الجمعة كما يفعل بعض الأئمة الجهال، بل في غير الصلاة، لأن فجر يوم الجمعة يقرأ فيه بسورتين معروفتين يبينهما لنا الأخ.
سورة السجدة وسورة النساء.
تمام. طيب استرع. لكن يقرأ سورة الكهف في اليوم، يعني في غير الصلاة، قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة أو بعدها، يجوز هذا وهذا، سواء قرأت سورة الكهف قبل صلاة الجمعة أو بعدها يحصل الأجر، بخلاف الاغتسال فإنه لا بد أن يكون قبل الصلاة. ومنها أي من خصائص يوم الجمعة اليوم أنه يقرأ في فجره ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما يفعله بعض الجهال من الأئمة حيث يقسم ألف لام ميم تنزيل السجدة بين الركعتين أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصف هل أتى، فهو خطأ خطأ. نقول لهذا إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين وإما أن تقرأ بسورة أخرى لئلا تخالف السنة، أعرفت؟ لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال هذا فاتته السنة، لكن من قرأ بسورة ألف لام ميم تنزل السجدة وقسمها في الركعتين أو قرأ نصفها ونصفها الأتى فهذا خالف السنة. وفرق بين المخالفة وبين عدم فعل السنة، لأن الأول أشد. ومن خصائص يوم الجمعة أنه ينبغي فيه إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكثر من الصلاة على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم الخلق حقا عليك، أعظم حقا من أمك وأبيك، ويجب أن تبديه بنفسك ومالك، أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك. ومن خصائص هذا اليوم أنه لا يصام وحده إلا من صادف عادة فصامه، يعني لا يمكن أن تفرد يوم الجمعة بصوم، فإما أن تصوم يوم الخميس معه، وإما أن تصوم الأخ قم ولا تجب. الليلة أي ليلة؟ وغدا يوم الجمعة، والنعاس عند استماع الذكر. نعم، طال عنك النوم الآن، استمع. طيب استمع، يوم الجمعة لا يصام وحده، يعني إما أن تصوم يوم الخميس أو السبت، تصوم معه السبت، إلا من كان له عادة فصادف عادته، مثل أن يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس يصوم ولا حرج. وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء صم ولا حرج، ولكن يوم عاشوراء يختص بأنه يصام يوم قبله أو يوم بعده، مخالفة لمن؟ لليهود. أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة، وأما بدون الجمعة فلا تصوم يوم السبت، لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يوما مشروعا صومه كيوم عرفة أو يوم عاشوراء. من خصائص هذا اليوم، أعني يوم الجمعة، أنه عند بعض العلماء تسن فيه زيارة القبور يوم الجمعة، لكن هذا ليس بصحيح، فإن زيارة القبور مشروعة كل وقت، في الليل، في النهار، في الجمعة، في الاثنين، في الثلاثاء، في الأربعاء، أي وقت يسن أن تزور المقابر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار البقيع ليلا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يختص بيوم الجمعة. وقد سبق لنا أن زيارة القبور لها فائدة عظيمة، وهي قم، وفي لفظ آخر في مسلم، كلها في مسلم، فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ آخر الموت، بارك الله فيك، فإنها تذكر الموت. والمقصود بزيارة القبور تذكر الإنسان لحاله أنه الآن على ظهر الأرض يتمكن من الأعمال الصالحة، وغدا من أهل باطن الأرض الذين لا يتمكنون من العمل الصالح. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه حول يوم الجمعة وما يتعلق بصلاة الجمعة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بقي علي مسألة، هل تريدون أن نتكلم على ما سمعنا في القراءة أو نتكلم على مسألة هامة؟ نعم، على مسألة هامة. طيب، هذه المسألة الهامة المهمة العظيمة المدلهمة هي السلام، سلام الناس بعضهم على بعض، أهو سنة أو حرام أو مكروه؟ تفضل قم. سنة. أنت إذا لقيت واحد تسلم عليه ولا ما تسلم عليه؟ تسلم عليه، بارك الله فيك، السلام. العجب أنك الآن تسلم على بعض الناس خارجا من المسجد أو داخلا فيه ويستنكر، يلتفت، وش هذا؟ كأنه لم يشعر السلام بين المسلمين، أليس هذا كذلك؟ ألم تدركوا هذا يا أخواني؟ أنا أدركته. إذا سلمت استنكر، وش هذا اللي سلم؟ كأنه ليس في بلاد المسلمين، مع أن السلام له فضائل عظيمة، منها أنه سبب لدخول الجنة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله، أو قال: والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. كمل الحديث، كمل، قم. لا تعرف الحديث؟ هذا مهم الحديث. من يستعد تكميله؟ والله، أو والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمن. ها؟ طيب خلاص، خلوا كمل. أحسنت، بارك الله فيك. إذا تعرفه، الحمد لله أذكرك. طيب، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ما في إيمان كامل إلا إذا تحاب المؤمنون وأحب بعضهم بعضا، لأنه بدون المحبة لا يمكن أن تجتمع القلوب ولا أن تتساوى الأفعال، لا بد من المحبة. حتى لو حصل بينك وبين أخيك المؤمن سوء تفاهم، فحاول أن تزيل أثر هذا السوء التفاهم حتى تعيد إيش المحبة التي بينك وبين أخيك. وانظر الآن الفرق بين شخص تسلم عليه فتجد مكفهر الوجه وربما يعرض عنك، ورجل تسلم عليه فينطلق وجهه سرورا ويضيء من السرور، تجد قلبك ينفتح له. ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا بمعنى انشروا ووسعوا السلام بينكم. طيب، من يسلم؟ الكبير على الصغير أو الصغير على الكبير؟ بارك الله فيك، الصغير على الكبير. من يسلم؟ الراكب على الماشي أو الماشي على الراكب؟ الراكب على الماشي، بارك الله فيك. من يسلم؟ القليل على الكثير أو الكثير على القليل؟ ها؟ شقول؟ القليل على الكثير، بارك الله فيك. وهل يسلم الإنسان بالبوري؟ أجيبه لا، لأنه إذا نهي عن السلام بالإشارة فهذا من باب أولى، لكن بعض الناس ينبه بالبوري ثم يقول السلام عليكم، فيكون الأول ليس المقصود بالسلام، لكنه للتنبيه. ومع ذلك الأحسن أن لا يفعل وأن يسلم بالقول. طيب، إذا لم يسلم الصغير على الكبير هل تترك السنة فلا يسلم الكبير على الصغير، أو نقول إذا لم يسلم الصغير فسلم أنت أيها الكبير؟ نعم أحسنت، يقول سلم أنت أيها الكبير، لأنه قد يكون الصغير في تلك الساعة ساهيا غافلا، وقد يكون جاهلا، فأنت سلم لتعلمه. ولهذا كان من هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الصبيان إذا مر بهم، تواضعا منه عليه الصلاة والسلام وتعليما للأمة. طيب، القليل على الكثير، أنت الآن معك ثلاثة رجال الجميع، أنت الآن معك ثلاثة رجال الجميع كم؟ أربعة. لقاكم رجلان ولم يسلم، أتسلمون؟ نعم نسلم، ولا نترك السنة تضيع لغفلة أو سهو أو استكبار أو غير ذلك، سلم. إذن يسلم الصغير على الكبير، القليل على الكثير، الراكب على الماشي، الماشي على القاعد. فإذا لم تحصل السنة ممن يطالب بها يسلم الآخر، ومن تواضع لله رفعه الله. فما هي صيغة السلام؟
السلام عليكم.
طيب أحسن، السلام أن تقول السلام عليك إذا كان واحدا، السلام عليكم إذا كان جماعة. الدليل أن رجلا جاء فدخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، فرد عليه السلام وقال صلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب، وإذا كنت تخاطب اثنين فقل السلام عليكم، لأنه يجوز مخاطبة الاثنين بصيغة الجمع. وإذا كنت تسلم على أمك ماذا تقول؟ السلام عليك يا أمي، عليك. ليش؟ لأن الكاف إذا خوطب بها امرأة تكون مكسورة. طيب، وإذا دخلت على خالاتك وهن أربع أو خمس ماذا تقول؟ السلام عليكن ورحمة الله وبركاته، لأن الكاف للخطاب فتكون على حسب المخاطب. وبماذا يرد المسلم عليه؟ تفضل. يعني نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلم عليك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ما في مانع، المهم تقول السلام عليك. خطأ. طيب كمل، خلي يقعد. السلام. طيب، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالواو أو بدونها؟ بالواو. وبدونها أيضا؟ يعني وعليكم السلام، أو تقول عليكم السلام، الواو أفضل وبدونها جائز. طيب بارك الله فيك، ما تقولون في رجل قلنا له السلام عليك فقال أهلا ومرحبا وحياكم الله وتفضل واليوم يوم سرور وهذا من أفضل الأيام عندنا، وفقك الله وزادك علما وتقوى وهدى، أيكون قد رد السلام؟ الأخ كم أقول، هل هذا رد السلام الواجب ولا لا؟ ليس برد السلام. طيب، مع أنه ذكر سطرين يمكن في رد السلام. بارك الله فيك، أسرع. أقول لو أن الإنسان ملأ الدنيا كلها برد ليس فيه عليك السلام فإنه لا يعد رادا للسلام ويكون آثما، لأن رد السلام واجب بالمثل أو أحسن، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فبدأ بالأحسن ثم قال أو ردوها، وهذا هو الواجب. طيب، هل يجوز للإنسان أن يسلم ابتداء على الكافر أو لا؟ الأخ أين؟ نعم، ما دليلك؟ ما تدري، بارك الله فيك. إذن أصبر يا أخي، مناقشة، جزاك الله خير. أقول لما، ما الذي أعلمك أنه لا يجوز؟ نعم، أقول ما الذي أعلمك أنه لا يجوز أن نسلم على الكافر ابتداء؟ نعم يا، أصبر يا أخي، سؤال إذا قومنا واحد في السؤال له. نعم، أنا أسأل ابتداء، مررت برجل كافر يهودي أو نصراني أو مجوسي أو أي إنسان كافر، تبدأ بالسلام؟ أسألك تبدأ بالسلام أو لا؟ ما الدليل؟ كيف تحكم بما لا تعرف دليله؟ طيب، استرح. على كل حال، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن لا تحكم على شيء بالتحليل أو التحريم خاصة إلا إذا عرفت الدليل، لقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن لا بأس للمقلد أن يقول: قال علماؤنا كذا وكذا، لأنه مقلد. عندك دليل؟ تفضل. لا أعرف هذا اللفظ، هل أنت تجيز رواية الحديث بالمعنى؟ هل تجيز أن يروى الحديث بالمعنى؟ ما يجوز؟ أجل، إذا أخطأت تفضل. استرح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق اضطروهم إلى أضيقهم. فلا يجوز أن تبدأ اليهودي أو النصراني أو المشرك أو الشيوعي بالسلام، لكن إذا سلموا فهل يجب علي أن أرد أو لا يجب؟ تفضل. يجب. ما الدليل؟ يكفينا منك الحكم، بارك الله فيك وأصلحك الله. نعم، الدليل. سبحان الله، تلون عليكم آية من كتاب الله قبل قليل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. ما قال الله عز وجل: إذا حي بعضكم بعضا، أو إذا حياكم مسلمون؟ أي إنسان يحييك بتحية فإن من عدالة الإسلام أن ترد عليه. إن الله يأمر بإيش؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، سلم عليه. فإذا قال النصراني: السلام عليك، ماذا تقول؟ تقول: عليك السلام. تقول: عليك السلام. وإذا أدغم اللام وقال: السلام عليك، ما لا تدري أقال السلام أو قال السام عليك؟
أقول: وعليك.
وعليك، بارك الله فيك، أحسنت. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا سلموا علينا: وعليكم. وقد علل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بقوله: إن اليهود كانوا يقولون إذا سلموا عليكم: السلام عليكم، ف فقولوا وعليكم. قال أهل العلم وهذا يدل على أنهم لو قالوا السلام باللام الواضحة فإنه يقال عليكم السلام ولا بأس لعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولكن يبتلى بعض الناس يبتلى ببلوى وأنا سأنظر كيف تحلونها. يكون رئيسه في عمله نصرانيا, يكون رئيسه في العمل نصرانيا, فيدخل المكتب يريد أن يتفاهم مع هذا الرئيس, فهل يسلم أو لا يسلم؟ الأخ أنت لا يسلم, يزعل عليك وسقطك. طبعا نعم, أنت لا تظن أنك إذا هجرت الكافر لا يبالي بك, لا أبدا. قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لا تفكر أنك إذا أهنته أنه لا يتأثر, لا, لابد أن يتأثر. فماذا تصنع؟ نعم لا تسلم, قلت لك يكتب عليك اشطب عليه باللون الأحمر. أسرع قل أحسنت تمام بارك الله فيك. يعني أبتدئه بغير السلام لأن الرسول قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام, بأي تحية كما قال الأخ أقول صباح الخير. ومع ذلك بإمكاني أن أقول صباح الخير يعني لي ما هو له, لأن التأويل بابه واسع. وبعث مقام محمود لوعد أنك لا تكون مع ذلك اللهم اغفر لي ولدي ولجميع المسلمين برحمتك يا رب. سمعتك يا أظن, ماذا قلت لما قال حي على الصلاة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كيف تقول هكذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك.
أحسنت, لكن أليس الناس الآن إذا أصابتهم مصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فهل هذه مصيبة إذا دعاك للصلاة؟ هل هي مصيبة إذا دعاك إلى الصلاة؟ أجل كيف؟ جزاك الله خير. لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة, كلمة استعانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة, لأن معناها الاستعانة, كأنك تقول أجيب وسمعا وطاعة, لكن لا حول لي ولا قوة إلا بالله. واضح؟ بارك الله فيك. استرح. أعجبني يقول الأخ الطالب هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها, هذا جواب سديد لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولأن عائشة لما سألت معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والآن إلى الأسئلة, وأخبركم غدا أنه ليس فيه درس في الصباح لأنه يوم جمعة, يستريح الناس ثم يتقدمون إلى الجمعة. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب الأخ بدنه. طيب, ومن راح في الثانية استمع جواب على سؤال الأخ. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة, فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير, فضل الله يؤتيه من يشاء. فالذي يتأخر بعد الأذان آثم ظالم لنفسه، والذي يأتي مع الأذان هذا مقتصد، والذي يأتي من قبل سابق بالخيرات. وقد بدأنا الآن، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب، وفي الثانية نعم أحسنت، وفي الثالثة لا لا يا أخي استرع. نعم قم، ما هو أنت، فكأنما قرب كبشا أقرن. إيش فضل الكبش الأقرن هذا؟ أنه دليل على قوته، بارك الله فيك. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب الأخ، نعم فكأنما قرب دجاجة. وقف يا أخي. ومن راح في الخامسة، طيب اصبر، ما هي الساعات التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هي ساعاتنا هذه يعني 60 دقيقة أم ماذا؟ ها؟ وش الساعة ايش؟
الساعة الأولى والساعة
الثانية. طيب ما يخالف، وش الساعات هذه؟ هل تقدر الساعة الأولى بأنها طويلة أو قصيرة؟ الإمام بيقدم الساعة السادسة حسب ترتيب الحديث، لكن هذه الساعات الخمس السابقة على قدوم الإمام وش تقدرها به؟ هل تجعل الأولى قصيرة من أجل الناس أن يبادر الناس بالحضور، أو تجعل الساعات سواء؟ في هذه المناقشة، ولهذا أنت من حين أجبت أول مرة ويمكن قبل أن تجاوب جلست، ما يصلح، لا بد من مناقشة. طيب تفضل. زين،
اختلفت العلماء في هذه الساعة،
نعم،
ومنهم من قال تبدأ بعد شروق الشمس، ومنهم من قال بعد صلاة الفجر، يقسمون 5 ساعات على هذه الفترة ما بين شروق الشمس إلى الأذان.
نعم أحسنت. هل تختلف طولا وقصرا في الشتاء والصيف؟ اي نعم. هل تختلف في الطول باعتبار باختلاف الصيف او باختلاف الفصول؟ اي نعم.
الفترة في الشتاء بين الشروق والاذان قصيرة،
نعم،
والصيف طويلة.
اذا تختلف باختلاف الفصول، بارك الله فيك. جيد، ناخذ اسئلة. طيب، إلا رديت عليه بآية من كتاب الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ولا شك أن الذي يتأخر إلى مجيء الإمام قد حرم نفسه خيرا كثيرا، لا سيما إذا لم يكن له شغل. وهنا أيضا مشكلة، تجد بعض الناس يأتي ويتقدم لكن لا يشتغل بالعبادة، يأتي إليه أخوه صاحبه ثم يتكلمان، وربما يتكلمون في أعراض الناس والعياذ بالله في بيت من بيوت الله، وهذا خطأ. إذا أتيت فصلي، وإذا مللت فاقرأ، وإذا مللت سبح وهلل كبر. أي نعم نعم. يلا أخي.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله. سائل يقول: هل يجزئ الغسل للجمعة في ليلة الجمعة، أي قبل طلوع فجر يوم الجمعة؟
لا يجزئ، يعني الغسل للجمعة لا يجزئ إلا إذا كان بعد طلوع الشمس، أما ما بين طلوع الشمس وطلوع الفجر فأنا أتردد فيه، وذلك لأن ما بين طلوع لأن النهار شرعا ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، ولغة ما بين ما لغة فلكا ما بين طلوع الشمس وغروبها، فهل نحمل اليوم على اليوم الفلكي أو على اليوم الشرعي؟ من المعلوم أن نحمله على اليوم الشرعي، لكن يعكر على ذلك أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر، لا يندب الإنسان فيه إلى أن يتقدم إلى الجمعة، بل هو وقت صلاة الفجر. فعلى كل حال أن نقول أما من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أصاب السنة وامتثل الأمر ولا أشكال، وأما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فهو محل نظر، وعلى هذا فالاحتياط أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: من الناس من لا يصلي إلا صلاة الجمعة محتجا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما.
نعم، ولو احتج بقول الرسول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وترك الصلاة كان طيب بعد. نعم، سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، لكن قيد ذلك قال: ما لم تغش الكبائر. وأي كبيرة أعظم من ترك الصلاة؟ هذا فهم خاطئ. أعني الذي يقول أنا أصلي الجمعة وأقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، نقول الحديث مقيد: ما لم تغش الكبائر. وفي لفظ آخر: إذا اجتنبت الكبائر. أي كبيرة أعظم من ترك الصلاة؟ لا شيء، لأن ترك الصلاة كفر. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: قلتم حفظكم الله لا يجمع إلى الجمعة ما بعدها، أي صلاة العصر. السؤال: ألا تحل الجمعة مكان الظهر؟
لا، لا تحل الجمعة مكان الظهر، والأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كانت الجمعة تخالف الظهر في أكثر من 20 مسألة فلا يمكن إلحاقها بالظهر في الجمع بأن تجمع إليه صلاة العصر. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من السنة المواظبة على قراءة سورة السجدة والإنسان فجر الجمعة دائما؟
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما ويديم ذلك، وهذه اللفظة وإن لم تكن في الصحيحين لكنها لا تنافي ما في الصحيحين، لكن لو أنه خشي أن يظن العامة أن قراءتهما فرض فلا بأس أحيانا أن يقرأ بغيرهما، مثل في الشهر مرة، في الشهرين مرة يقرأ بغيرهما، يكون هذا جيدا. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم رفع اليدين للمأمومين حينما يدعو الإمام أثناء الخطبة والتأمين جهرا
بعد الصلاة إن شاء الله؟